بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة الخامسة، وهي في الترتيب والارتماس في الوضوء. غسل الوجه واليدين تارة يكون ترتيبيا وأخرى يكون ارتماسيا، ومعنى الارتماس ارتمس في الماء انغمس فيه. فمعنى غسل الوجه واليدين ارتماسا هو غمس تمام الوجه بكامله بنية الغسل، وكذا في اليدين. والفرق بين الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي هو أن الارتماس يعني أن يشتمل الماء على جميع أجزاء العضو في لحظة من اللحظات، فلا يتحقق الارتماس بالغمس التدريجي بنحو يدخل في الماء جزء ويخرج جزء. فالحد الذي يتحقق به الارتماس هو وجود العضو في لحظة لا يبقى فيها شيء منه خارج الماء، بخلاف الترتيبي فالماء يستولي على جزء بعد جزء، ولا يكون استيلاء الماء على جميع أجزاء العضو في آن واحد. فالفرق بعبارة مختصرة أنه يعتبر في الارتماس، أو قل إن معنى الارتماس هو أن يستولي الماء على جميع أجزاء العضو في لحظة من اللحظات، بينما في الترتيب يستولي الماء على جزء بعد جزء، بحيث لا يستولي الماء على جميع أجزاء العضو في لحظة معينة. ولو استولى الماء على جميع أجزاء العضو في لحظة ما فالغسل ارتماسي وليس تركيبيا. هذا هو الفرق. والغسل الترتيبي قدر متيقن من الآية الكريمة والروايات البيانية ولا كلام فيه. الغسل الترتيبي لا كلام لا في كيفيته ولا في مشروعيته، فهو قدر متيقن من الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهكذا الروايات البيانية. القدر المتيقن منها هو الغسل الترتيبي، يعني لا أحد يشكك في مشروعية الغسل الترتيبي، وكذا الكلام في كيفيته، وهو أمر واضح أن يغسل الإنسان. طبعا عندما نقول ترتيبي لا نقصد أنه لا يشترط الترتيب في الغسل الارتماسي، لا بد أن يكون ذلك واضحا، يعني يشترط أيضا الترتيب في الغسل الارتماسي، بمعنى أن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح القدمين. لا أحد يقول في الغسل الارتماسي أنه لا يشترط الترتيب، إنما المقصود والفرق أنه في الوجه واليدين في الغسل الارتماسي يغمس الإنسان العضو بحيث تكون جميع الأجزاء يستولي عليها الماء في لحظة ما، بخلاف الترتيبي، فإنه في الترتيبي يخرج يدخل جزء ويخرج جزء آخر. أجزاء العضو في الترتيبي يدخل جزء ويخرج آخر. في الارتماسي لا بد أن تكون جميع أجزاء العضو في لحظة ما يستولي عليها الماء. فالغسل الترتيبي قدر متيقن من الآية الكريمة والروايات البيانية. طبعا تعبير الغسل الترتيبي أقصد غسل الغسل الترتيبي أقصد الوضوء الترتيبي الوضوء الترتيبي، يعني أقصد الغسل الترتيبي لأن أتكلم عن غسل الوجه واليدين، لكن الكلام في الوضوء الترتيبي. أما الوضوء الارتماسي فالبحث فيه في مقامين: المقام الأول في أصل مشروعيته وجوازه، والمقام الثاني في كيفيته. أما البحث في أصل الجواز فلا إشكال عندهم في جواز التوضؤ بالارتماس لإطلاق الآية الكريمة والروايات الآمرة بالغسل في الوضوء. طبعا عندما نتكلم وضوء ارتماسي من الواضح نقصد فقط في غسل الوجه واليدين، لأنه لا معنى للارتماسية في المسح، بخلاف الغسل كغسل الجنابة. الغسل الارتماسي يختلف عن الوضوء الارتماسي. الغسل الارتماسي جميع الأعضاء، أما الوضوء الارتماسي فنقصد رمس الوجه واليدين. فالوضوء الارتماسي لا إشكال في جوازه. لماذا؟ لإطلاق الآية الكريمة والروايات الآمرة بالغسل في الوضوء، يعني المقتضي موجود، لأن الآية الكريمة ماذا قالت؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهي في غسل الوجه واليدين أطلقت اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم تقيد بأن يكون غسل الوجه واليدين غسلا ترتيبيا. وهكذا في الروايات الآمرة بالغسل، هذه الروايات مطلقة، وحينئذ إذا لم يوجد مقيد نأخذ بهذا الإطلاق، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، لأنه لا يوجد ما يدل على المنع من الوضوء الارتماسي. أما ما ورد من الروايات البيانية للوضوء من صبه عليه السلام على الماء على وجهه ويديه، من الواضح أن الروايات البيانية لم تتحدث عن وضوء ارتماسي، تحدثت أن الإمام صب الماء على وجهه ويديه، وهذا الصب لم يغمس في كامل الوجه في لحظة واحدة في الماء، وهكذا اليدين. الروايات البيانية تتحدث عن صب للماء على الوجه واليدين، لكن هذه الروايات لا تدل على حصر الصحة بحالة الصب، بل لعل ذلك أحد فردي الواجب. هي فعل، والفعل لا يدل من الإمام على حصر الصحة بذلك الفرد، بل لعل هذا الفرد وهو حالة الصب أي الوضوء الارتماسي أحد فردي الواجب، وفي أفضل الأحوال يدل ذلك على استحباب الوضوء الترتيبي. يعني الصب غاية ما يدل عليه أنه أحد فردي الواجب، الوضوء الترتيبي أحد فردي الواجب، والوضوء الارتماسي هو الفرد الآخر، وفي أفضل الأحوال يدل ذلك على باعتبار أن ذلك عبادة، يدل ذلك على استحباب الوضوء الارتماسي على أفضلية الوضوء الترتيبي، يدل على أفضلية الوضوء الترتيبي. النتيجة أن لا إشكال في جواز الوضوء الارتماسي لإطلاق الآية الكريمة والروايات الآمرة بغسل الوجه واليدين في الوضوء، ولا يوجد ما يدل على المانع، وما يتوهم أنه مانع وهو الروايات البيانية للوضوء التي أفادت أن الإمام كان يصب الماء على وجهه ويديه، فهذه الروايات لا تدل على حصر الصحة بحالة الصب، بل غاية ما تدل عليه أن الصب أي الوضوء الترتيبي هو أحد فردي الواجب أو أنه أفضل الفردين. هذا كله في البحث الأول وهو في الجواز، ولا إشكال في ذلك. أما البحث في المقام الثاني وهو في كيفية الوضوء الارتماسي، ففي الكيفية مشكلتان لا بد من التغلب عليهما. في كيفية الوضوء الارتماسي ونحن نتكلم فقط عن غسل الوجه واليدين، في هذه الكيفية توجد مشكلتان لا بد من التغلب على كلا المشكلتين ليكون الوضوء الارتماسي صحيح. المشكلة الأولى هي أنه هل يكفي قصد ونية الغاسل حال الإخراج أم لا يكفي ذلك؟ يعني عندما أدخل الوجه في الوعاء في الماء أدخله أولا بدون نية الغسل للوضوء، فهل تكفي نية الغسل للوضوء حين الإخراج أو لا يكفي ذلك؟ عندما أدخل اليد في الوعاء أدخلها ابتداء بدون نية الوضوء، لكن قبل أن أخرج اليد أنوي الوضوء، فهل يكفي ذلك أو لا؟ هذا هو السؤال. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الأولى متعلقة بالنية، هل يشترط في النية أن تكون قبل إدخال العضو في الماء
أو حين إدخاله، أم لا بد من أن أم يكفي في النية أن تكون حين إخراج العضو من الماء؟ هذه هي المشكلة الأولى. يرى السيد اليزدي في العروة كفاية قصد ونية الوضوء حين الإخراج. قال في المسألة 21 من مسائل الوضوء، المسألة 511 في التسلسل العام في العروة، يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، تكلمنا عنه انه يشترط النكس او لا يشترط النكس، يشترط عفوا يصح النكس او لا يصح النكس، يشترط ان يكون الغسل من الاعلى الى الاسفل او لا يشترط، ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ الاحوط وجوبا شنو؟ عدم صحة النكس، يعني الاحوط وجوبا شنو؟ ان يكون الغسل من الاعلى الى الاسفل. قال يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغاسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما بقي عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. إذن السيد اليزدي ناظر إلى المشكلة الثانية ستأتي، والحل عنده للمشكلة الثانية أنه يكفي في حلها قصد ونية الوضوء حال إخراج العضو من الماء، عنده يكفي في الوضوء الارتماسي أن ننوي الوضوء حين إخراج العضو من الماء، ولا يشترط في الوضوء الارتماسي أن يقصد أن ينوى الوضوء حين إدخال العضو في الماء أو قبل ذلك. هذا رأيي. الرأي الثاني يقول هذه الكيفية غير صحيحة. هذا الرأي يقول كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، لا يكفي قصد ونية الغاسل للوجه واليدين حال الإخراج من الماء. لماذا؟ نحن نتكلم وين؟ في المشكلة الأولى. المشكلة الأولى تطرح سؤالا، هل يكفي قصد ونية الوضوء حال إخراج العضو من الماء أم لا بد من أن تكون النية حين إدخال العضو في الماء؟ واضح؟ بعبارة أخرى، المشكلة حتى تفهم، المشكلة ناشئة من القول بكفاية قصد ونية الغاسل حين إخراج العضو من الماء. ما هي المشكلة؟ هي ما يقوله بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول لا يكفي قصد ونية الوضوء حين إخراج العضو من الماء. لماذا؟ يقول لأن ظاهر قوله تعالى فاغسلوا طلب إيجاد المتعلق بعد أن لم يكن موجودا، أي طلب إحداث الغاسل لا الأعم من الإحداث ومن الإبقاء. فليس المقصود من الأمر إبقاء ما هو موجود، بل المقصود إحداث ما لم يكن موجودا. وبهذه الكيفية للغسل الارتماسي، يا كيفية أن ينوى الغسل حال الإخراج، هذه الكيفية من الغسل الارتماسي في الوضوء، نتكلم في الغسل في الوضوء، يعني أن الوضوء الارتماسي لا يتحقق الإحداث بل يتحقق الإبقاء. وبعبارة إن الظاهر من أي أمر متعلق بأي فعل من أفعال المكلفين إنما هو الإيجاد والإحداث، أي إيجاد متعلقه وإحداثه بعد أن لم يكن موجودا دون الإبقاء والاستمرار. وبما أن المكلف قد رمس يده في الماء أو وجهه في الماء فقد تحقق منه الغسل، وهذا وإن كان غسلا بحسب الإيجاد والإحداث إلا أنه غير محسوب من الوضوء. لماذا؟ لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به حين أوجده، وإنما نوى الغسل المأمور به في الوضوء حال إخراج اليد من الماء، أو يقصد ذلك، يقصد الغسل المأمور به في الوضوء بتحريك اليد أو الوجه وهو في الماء. وهذا أيضا لا كلام في أنه غسل لليد حقيقة أو للوجه، غير أنه غسل إبقائي، أي إبقاء للغسل الحادث أولا برمس اليد، وليس إيجادا وإحداثا للغسل غير الغسل المتحقق أولا بإدخال اليد بالماء. والمأمور به إنما هو إيجاد الغسل وإحداث الغسل لا إبقاؤه واستمراره. هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الأولى شوي انتبهوا لزين، إن الظاهر من الأوامر المتعلقة بأفعال المكلفين، كل الأوامر، هو إيجاد المتعلق وإحداثه لا إبقاؤه واستمراره. وموردنا طلب الشارع من المكلف غسل الوجه واليدين، معنى ذلك أنه طلب إحداث الغسل للوجه واليدين لا إبقاء الغسل للوجه واليدين. وحينما أدخل المكلف وجهه أو يده في الماء لم ينوي الوضوء، نوى الوضوء حال إخراج اليد والوجه، هنا تحقق منه غسل للوجه واليدين حين الإدخال، لكنه ليس الغسل المأمور به في الوضوء، لأن الغسل المأمور به في الوضوء ماذا؟ يجب أن يكون عن نية، وهذا غسل لا عن نية، وهو نوى الغاسل، نوى الغسل حين الإخراج. تقول زين، ما الذي حققه؟ إبقاء الغسل. غسل الوضوء، غسل الوجه.
تقصد يعني غسل الإدخال هذا اللي أبقى بعد الإخراج؟
هذا وعامة أدخل يده، حقق غسلا عرفيا، حققه أم لا يحقق، لكنه ليس الغسل المأمور به في الوضوء. متى حقق الغسل المأمور به في الوضوء؟ حين نوى الغسل المأمور به في الوضوء حين الإخراج. إذن ما الذي فعله؟ كان غسلا وأبقى، يعني نوى إبقاؤه لا أحداثه. الإحداث قد تحقق قبل النية، إنما بعد أن أدخل، بعد أن أدخل يده في الماء شنو؟ جاوبوني. نوى. فما الذي حققه؟ إبقاء لا إحداث. نوى الاستمرار لا الإحداث. والظاهر من الأوامر شنو؟ إحداث المتعلق لا إبقاء المتعلق. على هذا جاوبوني، تكفي نية الغسل حين الخروج حين الإخراج أم لا تكفي؟ لا تكفي. لماذا لا تكفي؟ لأن المأمور به، لأن ظاهر الأوامر ما هو؟ إحداث المتعلق وإيجاد المتعلق لا إبقاء واستمرار المتعلق. واضح؟ واضح الفكرة؟ أريد الفكرة أولا. واضح لو مو واضح؟ واضح. الذي حصل أنه نوى الوضوء حين الإخراج، يعني ما الذي حصل؟ يعني نوى إبقاء الغسل، والمأمور به هو إيجاد الغسل وإحداثه لا إبقاء الغسل. هذه هي المشكلة الأولى كما يقول بعض الفقهاء في الوضوء الارتماسي، أي في غسل الوجه واليدين ارتماسا في الوضوء.
شيخ يحمى أثناء الإخراج نويت أنا الوضوء، أو أنا بنيتي هسه أثناء الإخراج أنا أحدثت وضوء، أنا سابقا ما أحدث، دليل أن إحنا هسه إذا واحد يريد يتوضأ
شو أحدثت؟ أحدثت غسل؟
أحدثت
غسل.
إيه غسل مو أنا.
لا ما أحدثت غسل، ما أحدثت غسل، الغسل حاصل.
هسه إذا توضأ قبل الوضوء أريد أغسل الأعضاء مالته بعدين أنوي وأغسل من جديد.
تغسل من جديد؟ جيد. شلون تغسل من جديد؟
نفس الحالة.
شلون تغسل؟ لا مو نفس الحالة. أنت إيدك تحت الماء.
صوب جديد.
بينما أنت في الوضوء التركيبي ما عندك مشكلة. اغسل يديك وأعضائك ثم أنوي الغسل من جديد، يعني بديت غسل جديد. بينما هنا لا يوجد غسل جديد. وهكذا في الوضوء تحت ماء المطر. نفس المشكلة. لو أن الإنسان سقط ماء المطر على وجهه ولم ينوي الوضوء ابتداء، نوى الوضوء بعد أن سقط الماء، نفس المشكلة تحصل. واضح الفكرة؟ بعدنا ما مو بصدد الرد،
شرط آخر شيخي،
مو بصدد الرد الآن. الآن خلوني في نفس الفكرة لما أرد شوفوا. واضح الفكرة؟ هذه الفكرة المطروحة في المشكلة الأولى. والجواب أولا، إن الأمر ليس ظاهرا في الإحداث والإيجاد دون الإبقاء. من قال ذلك؟ هي دعوة. إن الأمر بالغسل أمر بإيجاد الغسل وإحداثه لا إبقاؤه. من قال ذلك؟ بل يمكن التمسك بإطلاق الأمر فيشمل الإحداث والإبقاء، فالأمر بالغسل بغسل الوجه واليدين يشمل الغسل الإحداثي والإبقائي، وحصره في الغسل الإحداثي يحتاج إلى دليل، فنتمسك بإطلاق الأمر بالغسل. اغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم مطلقة تشمل الغسل الإحداثي وتشمل الغسل الإبقائي، وتقييد هذا الغسل بالغسل الإحداثي يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ ودعوى أن الأمر بالغسل ظاهرة في الغسل الإحداثي إحدتها على مدعيها، ولعله لذلك حكم السيد اليزدي بكفاية قصد الغسل حين الإخراج. لماذا حكم بكفاية الغسل قصد الغسل حين الإخراج؟ لماذا؟ لابد أنه لا يرى أن الأمر بالغسل ظاهر في الغسل الإحداثي، بل لعله يرى أن الأمر بالغسل مطلق يشمل الغسل الإحداثي والغسل الإبقائي. هذا هو الجواب الأول. لكن لو لم نقبل بهذا الجواب وتنزلنا عن ذلك، تنزلنا وقلنا إن الأمر ظاهر في الغسل الإحداثي، حينئذ فحل المشكلة بأن لا يقصد الوضوء حال إخراج العضو من الماء، بل يقصد الوضوء وينويه حال إدخاله مع التحفظ على الغسل من الأعلى إلى الأسفل بناء على اشتراط ذلك. يعني عندما يريد أن يغسل الوجه ارتماسا، شلون يغسل يعني؟ جابوني شلون يبدأ بإدخال؟ جابوني يبدأ بالإدخال من الأعلى إلى الأسفل، لكن لابد أن يبقى العضو بكامل أجزائه تحت الماء لحظة حتى يسمى غسلا ارتماسيا، وهكذا في حالة غسل اليدين. نعم، حينئذ نحل المشكلة الأولى. المشكلة الأولى في الغسل الارتماسي قد حلت بأن ينوي ويقصد الوضوء حين الإدخال، ولا مؤن في ذلك ولا كلفة في أنه يقصد الوضوء حين إدخال العضو، لكنه يبتلي بالمشكلة الثانية. واضح؟ ما هي المشكلة الثانية؟ توجد مشكلة أخرى وهي الأهم. المشكلة الأخرى إن مسح الرأس والقدمين، وسيأتي ذلك، يجب أن يكون ببلة ماء الوضوء. أنت عندما تغسل الوجه واليدين ارتماسا، هسه ما عندنا مشكلة في غسل الوجه، هاي المشكلة الثانية ما مترتبة على غسل الوجه، مترتبة على غسل اليدين. لماذا؟ لأنه يشترط في مسح الرأس والقدمين أن يكون ذلك ببلة الوضوء، ببلة ماء الوضوء. لا بعد خدمة بدنا نسولف بعدين نشوفهم تحت القلم. لا بد أن يكون مسح الرأس والقدمين ببلة الوضوء، ومثل ماء النهار أو الوعاء الذي ترمس فيه اليدان لا يصدق على مجموعه أنه ماء الوضوء. واليد المماسة له تكون مماسة لغير ماء الوضوء، فلا يصح المسح بها. عندما ترمس اليد اليمنى في ماء نهر أو في وعاء لا يصدق على مجموع الماء أنه ماء وضوء، بخلاف وضوء الترتيب والصب. الصب على اليد، الماء الذي يبقى في الكف ماء وضوء، لكن عندما ترمس اليد في الماء لا يصدق على مجموع الماء أنه ماء وضوء، وبالتالي لا يصح أن تمسح باليد اليمنى الرأس والقدم اليمنى، ولا يصح أن تمسح باليد اليسرى القدم اليسرى. هذه هي المشكلة. بعبارة أخرى، في الغسل الارتماسي، عندما أعبر الغسل الارتماسي أقصد غسل الوجه واليدين، واضح؟ في الوضوء الارتماسي يعني بغسل الوجه واليدين ارتماسان، كأنك تمسح الرأس والقدمين بماء جديد، بينما يشترط في المسح أن يكون ببلة الوضوء. هذه هي المشكلة الثانية. والجواب، أولا، إن الماء الخارج من اليدين بعد رمسهما يعد من توابع الغسل عرفا. هذا اللي قال جناب شي. عندما ترمس اليد اليمنى واليد اليسرى وتخرجهما من الماء، فالماء الخارج منهما يعد من توابع الغسل عرفا، لأن العرف يرى أن الماء الجديد هو الماء الذي يماس اليدين بعد غسلهما، يعني بعد انتهاء غسلهما. أما الماء الذي هو من توابع غسل اليدين فليس ماء جديدا، فلا توجد مشكلة أصلا. وإذا لم تقبل ذلك وتنزلنا عن هذا الجواب، فيمكن حل المشكلة بطريقة أخرى. ما هي الطريقة؟ هي عدم رمس مقدار من الكف اليسرى لتغسل بعد ذلك بصب الماء عليها وإمرار الكف اليمنى عليها. مقدار من الكف، كل الكف أو مقدار منه، مر رمسه نتركه بدون رمس الكف مثلا أو جزء منه، بعد ذلك نأخذ ماء باليد اليمنى ونصب على هذا الجزء الذي لم نرمسه ونمرر الكف اليمنى عليه حتى يصل الماء إلى جميع الأجزاء، وبذلك تكون بلة كلا الكفين بلة وضوء، فالبلل في الكف اليمنى باقي بلة وضوء اليسرى، والبلل في الكف اليسرى هو الباقي من وضوئها، فتحلل مشكلة. هذه المشكلة تعترف، هذا الحل يعترف عفوا بوجود مشكلة، يعترف يسلم ولو تنزلا، بأنه توجد مشكلة بأن غسل اليدين ارتماساً، الماء المتبقي في اليدين يكون ماء جديدا. يقول لو سلمنا بذلك فالحل هو ألا نرمس كف اليسرى أو جزء منه، ثم بعد ذلك نصب الماء على هذا الكف باليد اليمنى ونمسح عليه ليصل الماء إلى جميع الأجزاء المتبقية، فتكون بلة الوضوء يكون الماء المتبقي في اليمنى بلة وضوء، لأن اليمنى قد مررت على الكف اليسرى، فالبلل في الكف اليسرى بلة وضوء البلل في الكف اليمنى بلة وضوء اليسرى، والبلل في الكف اليسرى هو الباقي من وضوئها. هذا هو حل المشكلة الثانية. خلينا نطبق العبارة. ما في مشكلة، مو في مشكلة. ارتماس ليس في كامل اليد، دفعة واحدة يعني فقط أجزاء خارج الارتماس حتى نحل المشكلة، لأنه يصح أنه
كامل الارتماس.
أي فرق عن الترتيبي، فرق عن الترتيبي، هذا هو مو مجوز، فرقه عن الترتيب. هذا الحل يجعل الوضوء ارتماسيا ترتيبيا.
لا ارتماس
ترتيب.
الشيخ العفو، الماء اللي خارج من العظم اخرجنا اليمنى وبعدين اليسرى، نفس الماء اللي باقي باليمنى وباقي باليسرى هو ماء الوضوء، وغير البلة احنا بلة الوضوء نفسها
قلناها ليش
نحتاج
قلناها والعباس قلنا يعني الترتيب
قاعد جرى شوي،
قلناها الجزء الاول
الماء المحيط بها بالنسبه للإناء يعني
لا قلنا بالجواب الاول قلنا المتبقي في اليدين من توابع الغسل عرفا.
إيه
هذا كاف
وخلاص. ليش بعد احنا
قلنا اذا ما قبل واحد معانا قال ما قبل عاد واضح شنو وين وصلنا؟ النقطة الخامس قال الترتيب والارتماس في الوضوء. غسل الوجه واليدين تارة يكون تركيبيا واخرى يكون ارتماسيا. أما الأول من هو؟
ترتيب.
غسل الوجه واليدين الترتيبي، وهو المتيقن من الآية الكريمة والروايات الآمرة بالغسل. وأما الثاني فالمناسب أولا البحث عن أصل جوازه ثم عن كيفيته. أما جوازه فلا ينبغي التأمل فيه بعد أطلاق الغسل في الآية الكريمة بل والروايات الآمرة بالغسل. وقد تتصور أن هذا الإطلاق مقيد بالروايات البيانية. الجواب وما ورد في أخبار الوضوء البياني من صبه عليه السلام الماء على وجهه ويديه لا يدل على حصر الصحة بحالة الصب، بل لعله أحد فردي الواجب كن نضيفون بعده أو شنو في أحسن الأحوال أفضلية الوضوء الترتيب. يعني شنو الوضوء الترتيب؟ يعني غسل الوجه واليدين ترتيبيا. شنو يعني ترتيبيا؟ يعني بدون اشتراط ادخال جميع العضو جميع اجزاء العضو في لحظه واحده تحت الماء. واما كيفيته ففيها مشكله لا بد من التغلب عليها. هنا صياغ المشكله الاولى فيها عدم وضوح بالنسبه للشيخ المصنف، لكن انا اوضحت في كلام احداهما ان ظاهر قوله تعالى فاغسلوا طلب احداث الغسل للأعم منه، يعني للأعم من الإحداث ومن الإبقاء، وبالارتماس لا يتحقق الإحداث بل الإبقاء. ليش ما يتحقق؟ جابوني. إذن مو ما يتحقق، إذن ما يتحقق فيما لو نوى المكلف الوضوء على الإخراج. هاي وين هاي العبارة ما غير كافية. إذن مو بالارتماس ما يتحقق، مو مطلقا ما يتحقق، لا يتحقق ذلك لو نوى المكلف الوضوء حين الإخراج ويتحقق لو نوى الوضوء حين الإدخال. واضح الفكرة؟ قال ثانيهما أن المسح كما سيأتي إن شاء الله يلزم أن يكون ببلة الوضوء وهو متعذر في الارتماس. ليش؟ فمثل ماء النهر الذي ترمس فيه اليدان لا يصدق على مجموعه أنه ماء الوضوء، واليد المماسة له تكون مماسة لغير ماء الوضوء، فيتعذر المسح بها. ليش تعذر المسح؟ شيء ما يقدر يمسح يعني؟ لا يقدر يمسح. يقدر لو ما يقدر بس شنو؟ مسح غير مقبول. ليش؟ لأنه يشترط أن يكون المسح ببلة الوضوء. ويمكن التغلب على الأولى، على المشكلة الأولى. شنو شلون يتغلب؟ بل لا يقصد الوضوء بإخراج العضو من الماء بل بإدخاله. إذا المشكلة مو بالوضوء الارتماسي، المشكلة فيما لو نوى الوضوء حين الإخراج. فتحل المشكلة بأن ينوي الوضوء حين الإدخال بإدخاله مع التحفظ على الغسل من الأعلى للأسفل. نعم، هذا الشيخ المصنف قدم الجواب الثاني وأخر الجواب الأول. نعم، من لا يسلم الظهور المذكور، يا ظهور أن ظاهر ظاهر الأمر بإغسل هو شنو؟ الإيجاد والإحداث، طلب الإيجاد والإحداث. من لا يسلم بهذا الظهور ماذا يقول؟ يقول إن الأمر بالغسل مطلق يشمل الغسل الإحداثي والإبقائي. شبيه هذا الذي لا يسلم بظهور، يجوز عنده الغسل بالإخراج أيضا. طبعا هذا الجواب الأول من ناحية فنية، هذا الذي يقدم أننا لا نسلم بالظهور. نعم، لو سلمنا بالظهور الحل هو أن ننوي شنو؟ أن ننوي حين الإدخال. ويمكن التغلب على الثاني. نتغلب جابوني أيضا قدم الجواب الثاني الشيخ المصنف. الجواب الأول شنو احنا قلنا؟ من يقول لي؟ أن الماء المتبقي في اليدين من توابع الغسل عرفا، هذا الجواب الأول. الثاني إذا لم نقبل بذلك شنو؟ نترك جزء من الكف، من كف اليسرى. المصنف قدم الجواب الثاني، ماذا قال؟ قال بعدم رمس مقدار من الكف اليسرى لتغسل بصب الماء عليها، لتغسل، جاوبوا العبارة، جاوبوا لتغسل أو ليغسل؟ ليش لتغسل؟ شنو؟ بعدم رمس مقدار من الكف اليسرى، المفروض ليغسل ذلك المقدار بصب الماء عليها، عليه، علي من؟ على ذلك المقدار، وإمرار الكف اليمنى على ذلك المقدار، وبذلك تكون بلة كلا الكفين بلة الوضوء. ليش بلة الكف اليمنى؟ لأنها مسحت على الكف اليسرى، فالمتبقي في اليد اليمنى من بلة وضوء الكف اليسرى، واضح؟ وبلة الكف اليسرى الباقي من وضوئها. هذا إذا لم نقل بأن الخارج معها، مع الكفين، مع اليدين، يعد من توابع الغسل عرفا. هذا الجواب الأول الذي قلناه. وإلا شنو إلا؟ إذا قلنا أنه من توابع الغسل عرفا فلا إشكال من هذه الناحية، والنتيجة أنه يجوز رمس الوجه بقصد الوضوء عند إدخاله مع مراعاة الأعلى. الأعلى ليش عند إدخاله؟ ليش عند إدخاله؟ شنو النتيجة؟ وين وصلنا؟ هذا إذا لم نقبل بالجواب بأن ظاهر الأمر هو طلب الأعم من طلب الإيجاد والإبقاء، هذا الكلام إذا لم نسلم مع مراعاة الأعلى، فالأعلى بناء على اعتبار ذلك. شنو بناء على اعتبار ذلك؟ هي إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف، لأنه لا يشترط أن يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. شنو؟ جاوبوني. وكذا اليدين، واحنا شنو وصلنا للاحتياط الوجوبي، وكذا رمس اليدين بالنحو المتقدم. صلوا على محمد وآل محمد.